مركوب في الجبر لا يكاد ينازع فيه احد، حتى ان المشركين الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون به ولا ينكرونه، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ولم يعرف عن احد من طوائف العالم اولهم واخرهم انه انكر توحيد الربوبيه الا تواد من المجموعه البشريه انكرته في الظاهر مع الاعتراف به في قراره نزولها، وانما انكرته مكابره وعنادا كما قال الله عن فرعون الذي ادعى الربوبيه لنفسه، قال الله تعالى عنه على لسان كليمه موسى عليه الصلاه والسلام: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وقائل واني لاظنك يا فرعون مثورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وجعلوا مستغفرين. والنوع الثاني توحيد الالوهيه، وهو افراد الله سبحانه بجميع انواع العباده، ويسمى توحيد العباده لان الالوهيه والعباده بمعنى واحد، فالاله معناه المعبود. فاذا قال المسلم لا اله الا الله فمعنى لا معبود بحق الا الله. وهذا النوع هو الذي خلق الله الخلق من اجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو الذي ارسل الله به الرسل وانزل به الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وهذا النوع هو الذي يعلمه المسلم في قوله لا اله الا الله، وفي قراءته اياك نعبد واياك نستعين في كل ركعه من صلاته، وهو الذي يعلمه المسلم في تشهده في الصلاه والاذان والاقامه، ويعلمه الخطيب في اول خطبته، وهو الذي يدخل به الكافر في الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقابل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وهذا النوع الذي هو الذي شرع من اجله الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وهذا النوع هو الذي انكره المشركون حين بعثهم اليه الرسل، كما قال تعالى عن قول عاد، كما قال تعالى عن عاد قول هود: قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. وكما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى ان يقولوا لا اله الا الله، قالوا: اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وهذا النوع هو الذي يسال عنه الاولون والاخرون، كما في الحديث: كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا اجبتم المرسلين؟ بل هذا النوع من التوحيد هو الذي يهل به المحرم حين يعتمر او يحج فينفي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإثبات ذلك على وجه يليق بجلال الله من غير تسييس ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاتلة، وهذا ما تليق به الثقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة، وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليه القرون المفضلة من هذه الأمة. وإنما أنكره الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية مخالفين لذلك كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمته، فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله، زاعمين أن إثبات ذلك يقتضي التشهير، وكذبوا والله لأنهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات البشر، فشبهوا الله بخلقه أولا ثم عطلوه عن صفاته ثانيا، ولم يدركوا الفارق العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن لله صفات تصف به وتليق بجلاله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه مشابهة المخلوقات، ودل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه كما زعمته الجهمية والتلاميذ، كما جعلته الجهمية وتلاميذهم وأفراقهم من المعطلة ممن لم يقدر الله حق قدره. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسبحان الله عما يقولون. هذه أنواع التوحيد الثلاثة المهمة، وعلاقة بعضها ببعض أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، بمعنى أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الإلهية ويقر به، فمن عرف أن الله ربه وخالقه لزمه أن يعبده وحده لا شريك له، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الإلهية، لأن من عبد الله وحده ولم يشرك فيه شيئا فقد اعتقد أنه ربه وخالقه، وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه داخل في توحيد الربوبية وهو جزء منه. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تارة يذكران معا فيختلفان بالمعنى، ويكون أحدهما قتيلا للآخر كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في معناه كما في قول الملكين الميت في القبر من ربك يعني من إلهك الذي تعبده ومعناه من إلهك، وكما في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي أبغي معبودا، وكما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وكما في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالرب في هذه الآيات لما ذكر مفردا دخل فيه معنى الملاك. وما دمنا قد عرفنا التوحيد بأنواعه فلا بد أن نعرف ضده وهو الشرك، لأن الأشياء تعرف بأرسالها وبضدها تتبين الأشياء. الشرك يا عباد الله ضد التوحيد، بمعنى أن التوحيد والشرك لا يجتمعان، وبمعنى أن المشرك لا يكون موحدا أبدا. وإذا كان معنى التوحيد إخوان الله تعالى بالعبادة، فالشرك هو خلق شيء من العبادة لغير الله، سواء لقبر وضريح أو لحجر أو لشجر أو لملك من الملائكة أو لنبي من الأنبياء أو لصالح من الصالحين. والشرك أعظم الذنوب، لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك يخطئ جميع الأعمال، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والشرك سقوط وسقوط من أوج العز والكرامة إلى حضيض السفول والقلق وعدم الاستقرار. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحته الخير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك مهجر للدم ومبيح للمال، كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوا لهم كل مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وفي روايه او في حديث اخر امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. حرم الله الجنة على المسلم كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أعظم الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تنقص لرب العالمين وتسوية لغيره به سبحانه. ولذلك يعترف المشركون بهذا الضلال حينما يلقون في جهنم ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يقولون هذا لمن عبدوه من دون الله عز وجل وأدخلوا معهم دار جهنم يوم القيامة. وإذا كان الشرك في هذا المستوى من الكفر والكفر فهذا مما يوجب شدة الحذر من الوقوع فيه، ويوجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه، ويوجب على المسلمين مقاومة الشرك والقضاء عليه. وقد كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدرجة الأولى مقاومة الشرك والنهي عنه والتحذير منه وجهاد المشركين عليه باليد واللسان حتى يعبد الله وحده، كما قال تعالى ولقد بعثنا في فيه كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن الشرك هو أعظم الفساد الذي تصاب به الأمم، وهو يناقض الخلق والأمر، ولا فائدة في جميع الأعمال مع وجود الشرك، بل لا فائدة في الحياة الدنيا. وهذا يؤكد على جميع أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أن تتجه دعواتهم وإصلاحاتهم إلى مكافحة الشرك وإصلاح العقائد أولا وقبل كل شيء. أما أن تتجه دعواتهم وإصلاحهم إلى أمور جانبية ويتركون الشرك يحث في عقائد المسلمين إلى إدارة حول الأضرحة وبين أرباب الطرق الصوفية المنحرفة، يتركون هذا، يترك بعض الدعاة هذا ويدعو الناس إلى أمور إلى إصلاح أمور جانبية، فهذا انحراف للدعوة عن منهجها الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل. ولم تأتي دعوات هؤلاء الدعاة الذين تركوا الشرك وتركوا إصلاح العقيدة، لن تأتي دعواتهم بنتيجة مهما كلموا أنفسهم ومهما أتعبوا أنفسهم، لأنهم لم يسلكوا منهج الدعوة الصحيح المبين. حدوث الشرك في العالم، لا بد لنا أن نعرف متى حدث الشرك، متى حدث هذا الوباء، متى حدث هذا المرض الخطير في العالم. كان الناس من بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد وعلى الدين الصحيح إلى أن حدث الشرك في قوم نوح، في قلوبهم في الصالحين لما ماتوا تصوروا صورهم في إيحاء من الشيطان ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا بها أحوالهم فينتقوا على العبادة بزعمهم. فلما هلك هذا الدين الذي نصب تلك الصور، بين الشيطان المشين الذي جاء من بعده عبادة تلك الصور فعبدوها من ذلك الدين، وحدث الشرك في الأرض، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد والرجوع إلى الدين الصحيح وينهاهم عن الشرك الذي وقعوا فيه، فأقروا على شركهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتلك أتباع الصالحين الذين غلوا فيهم وصوروا صورهم وابوا ان يتركوا عبادتهم. فلما ايس نوح عليه الصلاه والسلام من هدايتهم بعد محاوله طويله معهم بلغت كما قال الله تعالى الف سنه كل 50 عاما وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا عليه الصلاه والسلام، اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومه الا من قد امن فلا تبتئس فيما كانوا يفعلون. وعند ذلك امره الله ان يصنع الفلك، ولما تمت صناعته عند ذلك دعا عليهم نوح فاهلكهم الله بالطوفان الذي عم وجه الارض، وانجى الله نوحا ومن امن معه بعقيده التوحيد. وتتابعت الرسل عليهم الصلاه والسلام من بعد نوح تدعو من التوحيد وتنهى عن الشرك الى ان جاء عهد ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام. وقد بلغ الشرك والطغيان والجبروت في الارض مبلغا عظيما، فقاوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام الشرك والمشركين بالحجه والبرهان وحطم الاصنام بيده ولقي في سبيل ذلك أشد أنواع الأذى وأقسى أنواع التعذيب الذي سلمه الله منه حين القوة النار. وقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجعل الله في مدينة إبراهيم النبوة والكتاب، وبقي في النبوة وكلمة التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله. قال المفسرون: هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. وخصوصا العرب من بني إسماعيل، فإن التوحيد لم يزل فيهم وهم على ملة إبراهيم وإسماعيل، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، فغير فيهم دين إبراهيم ودعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه. والسبب في ذلك أنه ذهب إلى الشام وجد أهلها يعبدون الأصنام، فقلدهم في ذلك وجلب معه أصناما من الشام ودعا العرب إلى عبادتها. وقيل إن الشيطان أتاه وأرشده إلى الأصنام التي كان طوفان قد غمرها ودفنها في الأرض من بعد قبره، فأمره باستخراجها وحفرها ودعوة العرب إلى عبادتها، ففعل. ومن ثم انتشر الشرك في العرب، وكان في العرب أصنام مشهورة كاللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكان لقريش أصنامه حول الكعبة وفي جوفها، ومن أعظم أصنامهم هبل الذي يعتزون به ويقسمون به. لأن بعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك، وجاهد المشركين باليد واللسان حتى نصره الله عليهم وهدم أوثانهم وحطم أصنامهم وأعاد الحنيفية ملة إبراهيم صافية نقية، وترك أمته على البيضة ليلها كنهارها، وأكمل الله به الدين وأتم به النعم. وواصل صحابته الكرام وخلفاؤه العظام مسيرة الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك في مشارق الأرض ومغاربها، حتى فتحوا البلاد شرقا وغربا ونشروا فيها التوحيد وقضوا على مظاهر الشرك والوثنية، حتى تحقق قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهور الشرك في هذه الأمة، عرفنا إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى أجاد به الشرك عن معظم أركان المأمور. ولكن بعد أن تطاول الناس الزمن وبعدوا عن آثار الرسالة حدث الشرك في هذه الأمة، حدث الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك غاية التحذير، وسد كل الطرق الموصلة إليه وحمى حمى التوحيد، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو في نفسه بما قد يصل إلى دعائه وعبادته من دون الله، كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكروني كما أشرك النصارى في مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. ولكن لم يعبأ من جاء من المتأخرين، لم يعبأ في هذا النهي، فغلى في نجح الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا بلغ به تلك الاكبر. فما قال قائلهم: يا اكرم الخلق ما لمن ادور به سواك عند حلول الحادث العمل ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا قل يا جل من قدري. فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل بعد هذا الغلو؟ غلو ابدا، هذا منتهى الغلو والعياذ بالله. حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك الدنيا والاخره، وهو الذي يعلم علم اللوح والقلم، بل ان علم اللوح والقلم من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والارض، وهو مالك الملك، وهو الذي يعلم الغيب لا يعلمه سواه عز وجل. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها واسراجها وتسييرها والكتابه عليها، لان هذا يفضي الى عبادتها وطلب الحوائج من الموتى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور سواء بني عليها مساجد ام لا، لان ذلك وسيله لعبادتها. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ونهى عليه الصلاة والسلام عن السفر إلى أي مكان من الأرض قصد العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الاقصى. ونهى عليه الصلاه والسلام عن الوفاء بالنذر اذا كان في مكان يذبح فيه لغير الله او يقام فيه عيد من اعياد الجاهليه، ابعادا للامه عن التشبه بالمشركين ومشاركتهم في اعيادهم واركانهم. ونهى عن الالفاظ التي فيها التسليه بين الله وبين المخلوق، فلا يقال ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت، وانما يقال لولا الله ثم انت، وما شاء الله ثم شئت، كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا دلاله للتوحيد وسد لملائكه الشرك وابعاد للامه عن ان تقع بما وقعت فيه الامم قبلها من فساد العقائد. وقد دار صدر هذه الأمة على موجب تلك الوصايا النبوية، فحافظوا على عقائدهم وصانوها عن كل ما يناقضها ويرددها. لكن لما انتهى وقت القرون المفضلة فانسد الدمع بالناس وذهلت آثار الرسالة، تسرب إلى الناس كثير من الفتن، كثير من الفتن تسرب إلى الناس كثير من العوائد الجاهليه في عقائدهم، وقع كثير مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتجه اليها الكثير من انواع من العباده كالطواف بها والذبح لها والتوجه اليها بالرغبه والرهبه والرهبه والاستعانه والاستعانه، وانواع من الشرك الاكبر الذي يسميه اصحابه توكلا أو طلبا للشفاعة، كما قال إخوانهم من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني الوقت القيم، رأى أحدهما مرادا لآخر يناظر الله بحيث لا يستطيعان، عاد في وقت الإمام ابن القيم وقد زاد الشر من بعده وزاد وزاد. قال رحمه الله: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عند هذا الليله. ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يدعون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاف السرج عليها، وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاف القناديل عليها. ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويستمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيئات الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا صدقتها، ولا قبرا مسلما إلا سويته. وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها السباب. ولها عن تجسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يبعث عليه وأن يبنى عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجفف القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآثر والجفف والأحجار. قال إبراهيم بن خعيب: كانوا يكرهون الآثر على قبوره. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذين أعيادا الموقفين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب منافقون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاسون بما جاء به. وأعظم من ذلك اتخاذها مساجد وإيقاف السرج عليها وهو من الكبائر. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يوضح الصوره التي وقع فيها كثير من الخرافيين والمبتدعين والمشركين الذين ينتسبون الى الاسلام وهم بعيدون عنه وناهون عنه. وكذلك ارتكبوا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه وإنكاره مضاهاة للنصارى في مدح عيسى بن مريم، حتى رفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم وادعوا له شيئا من خصائص الربوبية كما ذكرت لكم في الأبيات السابقة. وأظهر لهم الشيطان هذا الغلو في طلب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأن عدم الغلو فيه تنقيص له وحق لقبره، هكذا يظنون. وكذلك غلوا في الصالحين كما غلا فيه القوم نوح، حتى اعتقدوا فيه شيئا من الحقائق الالهيه من جلب النفع ونفع الضر مما لا يقدر عليه الا الله، فهتفوا باسمائه عند السلائل والقربات، واستغاثوا بهم في كشف المهمات، وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبه، فذبحوا القرابين عند قبورهم وطرفوا لهم الوجوه. قال الامام العلامه ابن القيم رحمه الله: وقد ادخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين، وقد وقع في هذه الامه مثل ما وقع لقوم نوح لما اظهر الشيطان لكثير من المسؤولين الغلو والبدع في طلب تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليطيعهم فيما هو اعظم من ذلك من عبادتهم له من دون الله. ما زال يوحي الى عباد القبور ويوصي اليهم ان البناء والحقوق عليها من محبه اهل القبور من الانبياء والصالحين، وان الدعاء عندها مستجاب، ثم يدخلهم من هذه المرتبه الى الدعاء بها والاحسان على الله بها. فاذا تقرر ذلك نقلهم منه الى دعاء المقبور وعبادته ودعاء الشفاعة لرسول الله واتقال قبله وثنا يعلق عليه الخلافين والرسول ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. وإذا تقرب ذلك عنده نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتقاله عيدا ومنزلا وراوا أن ذلك ينفع لهم في دنياهم وأخراهم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الأمة العالية وحقهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. وقد ترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والضلال وكثير من ينتسب إلى العلم حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم. إن ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام يقول لنا الداء وأسبابه ولا علاج لهذا الداء القاتل والوباء الفتاك الذي أصاب كثيرا من بلاد المسلمين. لا علاج له إلا بسلب الأسباب الشافية والوافية والتي تتلخص في نظر العلم. أولا الرجوع الى الكتاب والسنه وكتب السلف الصالح بفهم العقيده الصحيحه وعن الذي لا يضادها او ينقصها من الشرك والبدع والخرافات. ونبذ الكتب المخالفه للكتاب والسنه من كتب الصوفيه والبدوريه والمنحرفين والمقربين وتحذير الناس منها لانها شر على المسلمين بل شر على البشريه كلها. ثانيا يجب تدريس كتب العقائد الصحيحه في جميع المراحل الدراسيه من الابتدائي الى الجامع وتكتب مناهجها ويركز عليها في المشاهد والرسوم ويختار لها المدرسون المتخصصون في فهم العقيده وتفهيم هذا السلاب وأن تكون هناك دروس في المساجد لتفهيم العقيدة لعامة الناس ومن لا تسمح له ظروفه بمتابعة دراسة منهجية. ثالثا يجب اهتمام الدعاة بتصحيح العقائد والدعوة من التوحيد والتحليل من الشرك وإنكار ما يقع من الشرك حول الأضرحة في محاضراتهم ومؤلفاتهم وبيان العقيدة الصحيحة. ويجب اجتماع كلمة الدعاة على العقيدة الصحيحة بدلا من اختلافهم في مناهج الدعوة اختلاف فلسفتهم وأوقع البغضاء بينهم وحير الجهال فيما يستمعون منه وأصرح أعداء الإسلام لعدم نجاح دعوة هؤلاء. وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولن يجمع العلماء والدعاة إلا عقيدة التوحيد. أما إذا لم يهتموا بعقيدة التوحيد فإنهم سيتفرقون وسيختلفون وسيتنحرون كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رابعا يجب إزالة مظاهر الشرك من بلاد الإسلام وذلك بحزم الأضرحة ومنع بناء المساجد على القبور ومقاومة المحرفين والمبتدعة ورد شبهاتهم وقصد تجنيدهم حتى يرتدعوا عن غيرهم ويسلم الناس المبتدع. خامسا يجب نشر كتب السلف الصالح وإيصالها إلى أيدي القراء بسهولة وتوفيرها في المكتبات العامة للمراجعة. ثالثا يجب توعية الشباب والدارسين بتعريفهم بالكتاب والمؤلفين المستقيمين والمؤلفات المفيدة في العقيدة وتعريفهم بالكتاب والمؤلفين المنحرفين والمؤلفات الفاسدة والمخلة في العقيدة حتى يحذروا من هؤلاء المؤلفين ومن هذه المؤلفات ويذهب من كثير ومن كثير. أيها الإخوة، هذا ما أردت تقديمه لكم في هذه الكلمة على سبيل الاختصار، وهو قليل، ولكني أرجو أن يكون به فائدة للجميع. وأرجو المعذرة عما قصرت في بحثه أو عجز اللسان عن بيانه، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الدين القويم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Thank you.
هذه هو ميت وميت ومنها إلى الدنيا في عالم الضرق.
Oh, yeah. That's the whole strategy. I don't know how to handle it.
سبيل الغيب. قلت للرسول صلى الله عليه وسلم فكفاءه خليفة على سبيل الطيب ان يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته وان يكمل عليه وان يمدح بما اعطاه الله عز وجل الى الصفات الحميده ويستجاب عليه الصلاه والسلام ويصبح الا من منهي عنه الذنوب والزياده وان يمدح صلى الله عليه وسلم حجما زائدا يتجاوز به الى ان يجعل له الخير والمسلمين
لا يكون في هذا فلا تصح الصلاة ثم تاتي بالمقامة على القبور